نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فالسيد المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. سوف نتابع اليوم دراستنا وتأملنا في مثل آخر من أمثال المسيح، ألا وهو مثل الكرامين. فدراستنا لهذه الأمثال ستساعدنا على فهمها وتعليمها للآخرين. وحيث أن إلهنا هو إله كل ترتيب وتنظيم، فسوف نحذو حذوه ونسير في دراستنا لأمثال المسيح بخطوات متسلسلة ومنظمة. ويمكن تلخيص هذه الخطوات على النحو التالي: أولاً، فهم قصة المثل بمعناها الاعتيادي المألوف. ثانياً، فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. ثالثاً، تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. رابعاً، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثل. خامساً، مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. سادساً وأخيراً، تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. قبل أن نبدأ دراستنا، نصلي أن يستخدم الله هذه الدروس والتأملات لإشباع نفوس مستمعين وقلوبهم، كما أننا نصلي لأجل كل مستمع لكي يمتلئ بالحماسة للتعمق في كلمة الرب وخدمته من قلب يفيض بالشكر والعرفان. ورد مثل الكرامين في إنجيل متى في الأصحاح 21 من الآية 33 وحتى 41، كما أنه ورد في إنجيل مرقس الأصحاح 12 من الآية 1 وحتى 12، وأيضا في إنجيل لوقا في الأصحاح 20 من الآية 9 وحتى 19، وهو أحد الأمثال المتعلقة بملكوت الله. والآن تعال بنا نقرأ هذا المثل كما ورد في إنجيل متى الأصحاح 21 من الآية 33 وحتى 44. كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك. فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا: يا هابون ابني. وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. الخطوة الأولى في دراستنا لهذا المثل هي أن نفهم القصة بمعناها الاعتيادي المألوف. القصة هنا بسيطة وواضحة، فقد كان هناك شخص غرس كرما جديدا وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا. كان الهدف من السياج هو حماية الكرم من اللصوص والحيوانات، وكان الهدف من البرج هو المراقبة والتحذير من أي خطر قادم، كما أن البرج كان يستخدم كمخزن أيضا. ومن الواضح هنا أن هذا الشخص ليس هو صاحب الكرم فحسب، بل هو الذي غرسه وأسسه. وحيث أن صاحب الكرم كان مزمعا على السفر، فقد سلم الكرم لبعض المزارعين بعد أن اتفق معهم على التفاصيل المتعلقة بأجرهم وساعات العمل وما شابه. ويجب علينا أن نتذكر طوال دراستنا لهذا المثل أن ملكية الكرم تعود لهذا الرجل وليس لأولئك المزارعين. ولما حان أوان القطاف، أرسل صاحب الكرم عبيده إلى المزارعين لاستلام ثمر الكرم، وهذا يعني أن صاحب الكرم أعطى عبيده السلطة والصلاحية للذهاب واستلام ثمر الكرم نيابة عنه. وهنا يظهر المزارعون على حقيقتهم، فيتبين لنا أنهم أشرار وغير أمناء وقساة القلوب، فقد خرقوا الاتفاق المبرم بينهم وبين صاحب الكرم، وبدلا من أن يسلموا ثمر الكرم لهؤلاء العبيد ضربوا واحدا منهم وقتلوا آخر ورشقوا الثالث بالحجارة. وكانت إهانة هؤلاء العبيد تعني إهانة صاحب الكرم نفسه. أول شيء يخطر ببالنا هو أن صاحب الكرم سينزل عقابا صارما بهؤلاء المزارعين، لكنه لم يفعل ذلك، بل منحهم فرصة أخرى بأن أرسل عبيدا آخرين. لكن المزارعين عاملوا العبيد الآخرين بنفس الطريقة الوحشية التي عاملوا بها العبيد الأوائل. ثم تصل القصة إلى ذروتها حين يرسل صاحب الكرم ابنه الوحيد إلى هؤلاء المزارعين على أمل أن يهابوه. وقد كان إرسال صاحب الكرم لابنه بمثابة التحذير الأخير لهؤلاء المزارعين، فرغم أنه عرف أن شرهم يفوق الوصف، إلا أنه منحهم فرصا عديدة للتوبة وتصحيح موقفهم من نحوه. نقرأ في القصة أن هؤلاء المزارعين الأشرار قتلوا ابن صاحب الكرم أيضا، وهم لم يفعلوا ذلك بدافع الطيش أو الجهل، بل فعلوه عن قصد وتخطيط، حيث أنهم قالوا فيما بينهم: هذا هو الوارث، هلموا نقتله ونأخذ ميراثه. وهكذا فقد تآمروا لقتل ابن صاحب الكرم بسبب جشعهم ورغبتهم في الاستيلاء على الكرم. إذن هذه هي القصة العادية التي اشتمل عليها هذا المثل، وهي قصة بسيطة ومفهومة. والآن ننتقل إلى الخطوة الثانية في دراسة هذا المثل، ألا وهي فحص القرينة المباشرة، أي الآيات التي تأتي قبل المثل وبعده، وذلك بهدف تحديد عناصر المثل. قد تتألف القرينة من خلفية المثل وشرحه أو تطبيقه، والمقصود بخلفية المثل هنا هو المناسبة التي قيل فيها أو الظروف المحيطة بضرب المثل، وغالبا ما نجد خلفية المثل قبل المثل نفسه، أما تفسير المثل فيأتي بعد المثل. وفي مثل الكرامين الأشرار نجد أن خلفية المثل متضمنة في الآيات من الأولى وحتى الثانية والثلاثين، ثم تأتي القصة في الآيات من الثالثة والثلاثين وحتى الحادية والأربعين، وأخيرا يأتي تفسير المثل أو تطبيقه في الآيات من الثانية والأربعين وحتى الرابعة والأربعين. فلنحاول معا أن نصف خلفية مثل الكرامين. ضرب يسوع هذا المثل في الأسبوع الأخير الذي سبق صلبه، فقد دخل يسوع أورشليم دخولا انتصاريا وطهر الهيكل للمرة الثانية من الأشخاص الذين حولوه إلى سوق تجاري. وبينما هو في الهيكل تقدم إليه عمي وعرج فشفاهم، وفي حين أن جميع الناس رحبوا بيسوع إلا أن قادة اليهود ومعلميهم كانوا متضايقين منه ومن العجائب التي أجراها، كما أنهم راحوا يسألونه متشككين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ وعندها ضرب يسوع مثل الكرامين أو المزارعين الأشرار. إذن من الواضح أن معارضة القادة الدينيين ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب كانت هي الخلفية التي قادت يسوع إلى ضرب مثل الكرامين، فقد رفض هؤلاء يسوع ونظروا إلى معجزات الشفاء التي كان يجريها على أنها من الشيطان، لكنهم لم يكتفوا بذلك بل تآمروا عليه وخططوا لقتله. وكما ذكرنا قبل قليل، فإن تطبيق المثل مذكور في إنجيل متى الأصحاح 21 من الآية 42 وحتى 44، فقد قال يسوع لأولئك الذين أجابوه عن سؤاله: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. وبهذا بيّن يسوع كيف أن النبوءة الواردة في المزمور 118 في الآية 22 وحتى 23 قد تحققت في ابن صاحب الكرم، أي فيه هو شخصيا. فيسوع هو الحجر الذي رفضه القادة الدينيون ومعلمو الشريعة اليهودية وشيوخ الشعب، وقد كان يسوع يعلم أنهم سيقبضون عليه بعد أيام قليلة ويصلبونه. وعندها ستتحقق الآية في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول والآية 11 حرفيا، والتي تقول: إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله. على الرغم من ذلك، فإن الحجر المرفوض هذا سيصبح حجر الزاوية، فيسوع المسيح سيقوم من الأموات ويصبح أهم شخص عرفه التاريخ. والأهم من ذلك هو أنه ليس هناك خلاص للإنسان بدون يسوع المسيح. ثم تابع يسوع حديثه فقال لهم في إنجيل متى الأصحاح 21 والآية 43: لذلك أقول لكم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. وقد قصد يسوع بذلك أن ملكوت الله سينزع من بني إسرائيل بسبب رفضهم ليسوع، وأنه سيعطى لأمة تعمل أثماره، أي للكنيسة المسيحية في العالم كله، والتي تتألف من جميع الأشخاص الذين آمنوا بيسوع وقبلوه ربا ومخلصا لحياتهم بغض النظر عن شخصيتهم أو جنسيتهم أو بلدهم. وهذا هو ما قصده الرسول بطرس حين قال في رسالته الأولى الأصحاح الثاني والآيتين 9 و10، يقول: وأما أنتم فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب، الذين قبلا لم تكونوا شعبا، وأما الآن فأنتم شعب الله، الذين كنتم غير مرحومين وأما الآن فمرحومون. والآن نأتي إلى الخطوة الثالثة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد التفاصيل المهمة وذات الصلة في المثل. فيسوع لم يقصد أن يضفي معنى روحيا على كل كلمة في أمثاله، لهذا فإن التفاصيل المهمة وذات الصلة هي تلك التي تدعم الرسالة الرئيسية للمثل. هذا يعني أنه لا حاجة لنا لأن نبحث عن معان روحية لكل كلمة أو عبارة أو جملة في المثل الذي ندرسه. إذن ما هي التفاصيل المهمة في مثل الكرامين أو المزارعين الأشرار؟ الكرم هو أحد التفاصيل المهمة في هذا المثل، فصورة الكرم تذكرنا على الفور بشعب إسرائيل. فمثل الكرامين قائم بوضوح على نبوءات عديدة وردت في كلمة الله، فلأن شعب إسرائيل لم يعطي سوى ثمرا رديئا أعلن الله قضاءه عليهم، فقال في سفر إشعياء الأصحاح الخامس في الآية الخامسة والسادسة حسب ما ورد في الترجمة التفسيرية، يقول: والآن أخبركم ما أصنع بكرمي، سأزيل سياجه فيصبح مرعى ماشية، وأهدم سوره فيضحى مداس أقدام، وأجعله خرابا فلا يقلم ولا ينقب، فينبت فيه شوك وحسك، وأوصي السحاب أن لا يمطر عليه أبدا. لكن يجب علينا أن ندرك أن الكرم لا يشير إلى أمة إسرائيل في حد ذاتها، بل إلى الامتيازات والفرص الكثيرة التي منحها الله إياها بصفتها شعبا له. فيسوع لم يقل إنه سيعطي إسرائيل إلى الأمم الأخرى، بل إنه سيعطي الملكوت إلى أمة أخرى. كذلك فإن صاحب الكرم هو أحد التفاصيل المهمة في هذا المثل، فالكرم لم يكن يوما ملكا لأمة إسرائيل بل لله نفسه، وقد أعطى الله امتيازات ملكوته لأمة إسرائيل في فترة العهد القديم. أما في العهد الجديد فقد نزع الله هذا الملكوت بكل ما فيه من امتيازات من شعب إسرائيل وأعطاه لشعبه الجديد، أي للكنيسة المؤلفة من جميع المؤمنين المسيحيين من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان في العالم. نرى أيضا أن الكرامين الأشرار يشكلون أحد التفاصيل المهمة في هذا المثل، فهم يشيرون إلى القادة الدينيين اليهود ورؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وجميع الذين رفضوا يسوع، وبالتالي فإن الكرامين الأشرار يمثلون أمة إسرائيل التي رفضت يسوع المسيح. وبالطبع فإن العبيد يمثلون أنبياء العهد القديم الذين رفضهم بنو إسرائيل وقتلوهم. أما ابن صاحب الكرم فمن الواضح تماما أنه يشير إلى يسوع المسيح نفسه، فهو الحجر الذي رفضه البناؤون أي بنو إسرائيل، والذين سيكتشفون لاحقا أنه حجر الزاوية الذي لا غنى عنه. ننتقل الآن إلى الخطوة الرابعة في دراسة هذا المثل، ألا وهي تحديد الرسالة الرئيسية للمثل. غالبا ما نجد الرسالة الرئيسية للمثل في تفسير المثل أو تطبيقه، فمن خلال ما يقوله يسوع نفسه عن تفسير كل مثل أو من خلال طريقته في تطبيق المثل على السامعين يمكننا أن نعرف الرسالة الرئيسية للمثل. وغالبا ما يشتمل كل مثل على درس واحد أو نقطة جوهرية واحدة، لذلك بدلا من محاولة العثور على حقائق روحية في كل كلمة أو عبارة وردت في المثل، سوف نركز على معرفة الرسالة الرئيسية للمثل. الرسالة الرئيسية للمثل هي أنه على الرغم من الخطية التي اقترفتها أمة إسرائيل بسبب رفضها لمحبة الله التي لا تستقصى والتي عبر عنها من خلال تجسده ومجيئه إلى الأرض وموته بدلاً عنا، فإن يسوع المسيح سينتصر على أعدائه في النهاية ويؤسس ملكوته كما هو مبين في الآيتين 22 و23 من المزمور 118. وهكذا على الرغم من المعارضة الشديدة فإن قصد الله في تأسيس ملكوته على الأرض سيتحقق ولا يمكن أن يفشل. كذلك فإن التجاوب مع خدام الله الأمناء هو سمة رئيسية من سمات ملكوت الله. لذلك فإن شعب ملكوت الله يتجاوبون مع أنبياء العهد القديم ورسل العهد الجديد. نأتي الآن إلى الخطوة الخامسة في دراسة هذا المثل، ألا وهي مقارنة التعليم الوارد في المثل بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فبعض الأمثال تشبه أمثالاً أخرى ويمكن مقارنتها بها، كما أن الحق المعلن في الأمثال له ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس. لذلك حاول أن تعثر على أهم الشواهد الكتابية التي تساعدك على تفسير المثل. فأفضل طريقة لتفسير أمثال المسيح هي من خلال مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة. فعلى سبيل المثال، فإن لعن يسوع لشجرة التين كما ورد في إنجيل متى الأصحاح 21 والآيتين 18 و19 ينطوي على معنى مهم. فقبل أن يضرب يسوع مثل الكرامين كان قد لعن شجرة التين غير المثمرة، وقد كانت شجرة التين تلك رمزا لأمة إسرائيل التي أعطاها الله امتيازات كثيرة. فقد كان بنو إسرائيل يظهرون بمظهر الشعب المتدين والمقدس، كما أنهم كانوا يقدمون الذبائح لله في الهيكل. أما في الواقع فقد حولوا الهيكل إلى سوق تجاري، وهناك أيضا جلس القادة الدينيون للتآمر على قتل يسوع. ومن المؤسف حقا أنهم لم يكونوا يعلمون أنه بدون يسوع فإن كل ذبائح الهيكل لا قيمة لها. بعبارة أخرى، فقد كان تدين بني إسرائيل ظاهريا فقط وليس نابعا من أعماق قلوبهم. وحين لعن يسوع شجرة التين كان بذلك يتنبأ عن مصير أمة إسرائيل. ومن الضروري أن نفهم أن يسوع لم يلعن اليهود لمجرد أنهم يهود، لكنه تنبأ أن ملكوت الله سينزع منهم ويسلم إلى شعب آخر، ألا وهو جماعة المؤمنين بيسوع المسيح من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان على الأرض. نصل الآن إلى الخطوة السادسة والأخيرة في دراستنا لهذا المثل، ألا وهي تلخيص التعاليم الرئيسية للمثل. كما ذكرنا قبل قليل، فإن الرسالة الرئيسية لمثل الكرامين هي أنه على الرغم من رفض بني إسرائيل ليسوع المسيح إلا أنه سينتصر على أعدائه في النهاية. ورغم أن الله قد يعطي فرصا كثيرة للذين يرفضونه، إلا أن دينونته الرهيبة تنتظر كل شخص يصر على رفضه له حتى النهاية. كذلك إن كان الله قد نزع ملكوته من بني إسرائيل وسلمه إلى كنيسته، أي إلى الجماعة التي تؤمن بيسوع المسيح من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، فهذا يعني أن هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقنا كمؤمنين في أن نكون مثمرين. فكما قال يوحنا المعمدان في إنجيل متى الأصحاح 3:18، فاصنعوا أثماراً تليق بالتوبة، فكل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى في النار. عزيزي المستمع، في الحلقة التعليمية القادمة سوف ندرس مثل القمح والزوان، لذلك أرجو أن تقرأ هذا المثل كما ورد في الآيات من 24 وحتى 30، ثم من 36 وحتى 43 من الأصحاح 13 في إنجيل متى. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.